الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ووالديه ووالديهم ووالدينا والسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. شرع رحمه الله في الشرط الخامس عند الماتن، وهو الثامن عند الشارح، من شروط الصلاة. وهذا الشرط شرط صحة، وهو استقبال القبلة. واستقبالك للشيء أن تطلب أن يكون قبل وجهك، والقبلة هي الكعبة على التفصيل الذي سيأتي. والمصلي له قبلتان: قبلة لقلبه وقبلة لجسده. فقبلة قلبه لله عز وجل، وذلك بالإخلاص له سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالخشوع بين يديه والتوكل عليه وحده، وتوكل على الحي الذي لا يموت، والإنابة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولذا كان من أدعية الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فيتوجه بقلبه المصلي إلى الله عز وجل، ذاكرا لآلائه ونعمه سبحانه وتعالى، متدبرا فيما يقرأ أو يسمع. ولذا جاء في الصحيح أنه سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قلت حمدني عبدي الحديث. فلا بد للمصلي أن يستشعر هذا الاستقبال، وليس له من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء في الحديث. وأما القبلة الثانية فهي قبلة الجسد، وهي التي يعنيها الفقهاء، وهي التي أشار إليها المصنف. واستقبالها شرط من شروط صحة الصلاة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاطب جميع الأمة بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما في المسند وغيره يستقبل بيت المقدس، لكنه يجعل الكعبة بينه وبينه وبين بيت المقدس، فيصلي بين ويستقبل ما بين الركنين. ثم هاجر إلى المدينة وبقي كذلك يستقبل بيت المقدس 16 شهرا كما في الصحيح في البخاري، ومر معنا في درس البخاري من حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنزل الله عز وجل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتحول ليخالف أهل الكتاب، يتحول إلى الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يقلب وجهه ينتظر الوحي أن ينزل بالتحول إلى مكة. ونزلت الآيات من سورة البقرة من قوله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس، وهي في النزول جاءت بعد الآية التي بعدها، بعد قوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، كما ذكر بعض المفسرين. فأمر باستقبال القبلة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما كان الناس يصلون بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن الله أمر أنزل على رسوله أن استقبلوا الكعبة فاستقبلوها، قال فاستقبلوها يعني استداروا إلى جهة الكعبة وبنوا على صلاتهم. هذا دليل الكتاب وهذا دليل السنة، وفيها أيضا في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، قد ترجم له البخاري في باب استقبال القبلة. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، فأمره باستقبالها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال شيخ الإسلام فالقبلة التي أمر باستقبالها هي القبلة التي نهى عن استقبالها ببول أو غائط. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم كابن حزم في مراتب الإجماع وشيخ الإسلام في الفتاوى في غير موضع وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم من أئمة أهل العلم نقلوا الإجماع على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا ما يستثنى فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة.
من شروط الصلاة كل صلاة، الصلاة هنا عامة فهي شرط لصحة كل صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، سواء كانت من النوافل المطلقة أو المقيدة، سواء كانت من الرواتب أو من غيرها، سواء كانت تصلى في جماعة أو يصليها منفردا كصلاة الجنازة وصلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل جميعها، فاستقبال القبلة شرط إلا ما يستثنى كذلك كما سيأتي. كذلك ما كان جزءا من الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر على خلاف سيأتي إن شاء الله معنا فيهما هل هما صلاة أو لا يأخذان أحكام الصلاة أو لا. فالأولى لمن سجد شكرا أو سجد للتلاوة إن كان يقرأ في خارج الصلاة أن يستقبل القبلة. نعم.
استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها.
الكعبة لمن عاينها أو جهتها لمن بعد كما سيأتي. نعم.
سميت قبلة لإقبال الناس عليها
لأنهم يتوجهون بوجوههم إليها، فسميت قبلة لذلك لأنها قبل وجوههم. نعم.
قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلا تصح الصلاة بدونه.
هذا معنى كونها شرطا، فلا تصح الصلاة بدونه يعني بدون الاستقبال إلا لعذر كما سيأتي. نعم.
فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز.
استثنى الفقهاء رحمهم الله من هذا الشرط، إذا تقرر الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فقد استثنى الفقهاء أمرين، استثنوا مصليين، الأول هو العاجز والثاني المتنفل في سفر، فيجوز لهما أن يصلي إلى غير القبلة. والعاجز على نوعين، العاجز عجزا حقيقيا كالمريض أو من أصيب بحادث سيارة وكسور عظيمة لا يستطيع أن يقوم أو أن يتحول إلى جهة أخرى وقد ثبت في المستشفى، أو كالمصلوب الذي صلب وهو حي من المسلمين من المحاربين إذا صلب إلى غير اتجاه القبلة، هذا العاجز عجزا حقيقيا. النوع الثاني العاجز عجزا حكميا، وذلك كالمحارب المقاتل في سبيل الله عز وجل إذا التحمت الصفوف فإنه يصلي حيث كان وجهه كما قال الله عز وجل فرجالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني سواء كان راجلا على رجليه يمشي أو كان راكبا فيصلي حيث كان وجهه ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. هذا عجزه عجز حكمي لأنه يستطيع الاستقبال لكنه معذور. كذلك من العاجزين عجزا حكميا الهارب من الصائل، لو صال عليه شخص أراد أن يقتله وهرب وكان في آخر وقت الصلاة فإنه يصلي وهو يهرب، هذا عجزه عجز حكمي. ومن أمثلته كذلك من كان في الطائرة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا أن يقوم فإنه يصلي بحسب حاله إذا علم أنه لن ينزل إلى الأرض إلا بعد خروج الوقت، فرعاية وقت الصلاة أولى من رعاية استقبال القبلة وأولى من رعاية القيام، فيصلي بقدر استطاعته في الطائرة، إن استطاع القيام قام، إن استطاع استقبال القبلة فعل، إذا لم يستطع فإنه يصلي بحسب حاله لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني هو المتنفل في السفر، المتنفل في السفر، والمتنفل في السفر على نوعين، متنفل راكب ومتنفل ماشي، وكلاهما على الراجح في الماشي له أن يتنفل كما سيذكر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله إلا لعاجز
كالمربوط لغير القبلة،
نعم،
والمصلوب، وعند اشتداد الحرب،
نعم. مثل تنوع في التمثيل هنا لتفريق بين العجز الحقيقي والعجز الحكمي الذي أشرنا إليه، نعم.
وإلا لمتنفل راكب،
قوله المربوط لغير القبلة، أما لو كان مربوط للقبلة فإنه لا إشكال يصلي على جهتها ولو كان مربوطا يومي إيماء برأسه، أو إن لم يستطع لو كان شد رأسه أيضا فيصلي بقلبه إلى هذه الجهة.
وإلا لمتنفل راكب سائر،
وإلا لمتنفل راكب سائر في سفر، هذه أربعة قيود. لمتنفل فأخرج المفترض، فليس له أن يصلي الفريضة على غير اتجاه القبلة. ودليل هذا الاستثناء السنة، فالسنة هنا خصصت عموم القرآن، خصصت عموم القرآن لأن الله أمرنا باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فجاءت السنة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أنس ومن حديث عامر بن ربيعة وحديثهم في الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير القبلة. قال ابن عمر رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حماره متجه إلى خيبر على حماره، وخيبر جهة الشمال والقبلة وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. وقال أنس بن سيرين رضي الله عنه ورحمه استقبلنا أنس يعني ابن مالك بمر بعين التمر فرأيناه يصلي على حماره من ذا الجانب يعني على يسار القبلة، فقلت رأيناك صنعت شيئا تصلي إلى غير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وهذا دليل على أنها سنة محكمة وليست بمنسوخة. فهذا وجه استثناء المتنفل في السفر. قال ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر غير أنه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا وجه التخصيص بالنافلة، والنافلة هي الزيادة، فما عدا الفريضة هو نافلة حتى الوتر. قال ابن عمر وكان يوتر على بعيره. وذهب الحنفية إلى أنه يتنفل في السفر إلا الوتر فإنه واجب عنده، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ورواه أبو جعفر الطحاوي الحنفي في مشكل الآثار له أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على بعيره فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر مستقبلا القبلة. قالوا هذا هو الراوي الذي روى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وكان لا يوتر على بعيره، فدل على أن وتره صلى الله عليه وسلم على البعير صار منسوخا، وهذا في غاية الضعف. أول لأمرين: أن الأثر هذا عن ابن عمر ضعيف جدا وما في الصحاح مقدم عليه. ثانيا: فعل الصحابي لا ينسخ السنة، لا ينسخ السنة. ثم إن لا نسلم للحنفية بفرضية أو وجوب الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال للسائل كما في حديث ابن عمر قال الله افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال نعم. ثم قال الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك. فقال: أفلح إن صدق، وهو في الصحيحين أيضا. فدل على أن المفروضات 5، وقال الله عز وجل في كما جاء في حديث الإسراء: هي 5 وهي 50، يعني 5 في العدد 50 في الأجر. فالوتر ليس بواجب، هو سنة مؤكدة ما كان يتركه عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حضر، لكنه من ضمن النفل الذي كان يصليه صلى الله عليه وسلم على راحلته. وإلا لمتنفل راكب أخرج الماشي بهذا اللفظ، مفهومه يخرج الماشي، لكن الماشي على الصحيح من قول أهل العلم له أن يصلي إذا كان مسافرا كما سيأتي. سائر أخرج بالسائر المسافر الراكب الذي لا يسير، الذي وقف في المحطة أو وقف تحت شجرة يقيل أو يستظل بها إلى أن تذهب حرارة الشمس، أو وقف لسوق مر عليه في طريقه، فإنه لا يصلي حال الإقامة والوقوف، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التنفل حال السير، كان يتنفل على رحلته وهو يسير. ثم ذكر القيد الرابع، قال: في سفر. أخرج بالسفر الحضر، فلا يتنفل حال الحضر سواء كان مقيما أو كان مسافرا أقام، كان مسافرا ثم أقام في البلد. هذا ظاهر هذا اللفظ. والمحفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتنفل على راحلته إلا في السفر، حينما يسفر عن البلد ويخرج، وأما في البلد فلا. وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي رواية عن الإمام عليه رحمة الله، وهي التي كان يفتي بها صاحب أبي حنيفة، يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن، وهو اختيار ابن حزم الظاهري، أن للمقيم أيضا ولو لم يكن مسافرا أو كان في بلده أن يصلي إذا كان على راحلته قياسا على المسافر، ولأن الشريعة تترخص في النافلة وتتوسع فيها ما لا تتوسع في الفريضة، ولأن غاية الأمر أن يستكثر العبد من العبادة، ويسقط هذا الشرط في النافلة مطلقا إذا كان راكبا أو سائرا على قدميه ولو كان في الحضر. أما إذا كان لم يكن سائرا فإنه ملزم بالأصل أن يستقبل القبلة كما أمر الله عز وجل بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يفر على هذا من كان داخل البلد وهو كثير الحركة في البلد كسائقي الأجرة أو من في حكمهم، وأراد أن يصلي وهو يسير في سيارته، فله أن يصلي على هذا القول، والأمر فيه سعة. وأما الفريضة فلا. كذلك لو احتاط في جانب الوتر وإذا كان في حال الإقامة فهو أولى. قال: إلا لمتنفل راكب سائر في سفر. السفر هو ما أخذ من الإسفار، وهو البروز والخروج عن البلد، وهو يشمل السفر الطويل والسفر القصير، خلافا لمالك عليه رحمة الله، فإنه لم يرخص للمسافر أن يصلي على رحلته إلا إذا كان في سفر طويل تقصر فيه الصلاة، وهو ما كان 16 فرسخا أو 3 مراحل فأكثر. والصحيح أن لكل مسافر ولو لسفر قصير أن يترخص بهذه الرخصة وأن يصلي على راحلته، وهو أولى من القول بأن يترخص المقيم في البلد. نعم.
قال: وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل.
راكب، سواء كان راكبا حمارا أو بعيرا أو سيارة أو طائرة، فله أن يتنفل. نعم.
في سفر
قطارا. نعم.
في سفر مباح طويل.
في سفر مباح، أخرج بالمباح السفر المحرم، سفر المعصية. والقاعدة الفقهية، وستأتي معنا إن شاء الله في الأشباه والنظائر، الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط يعني لا تعلق بالمعاصي، حيث كانت المعصية فليس المكلف أن يترخص، فلا يترخص بالصلاة على الراحلة، ولا يترخص بالمسح على خفيه 3 أيام، ولا يترخص بالجمع، ولا يترخص بالقصر، لأن الله حينما رخص للمضطر أن يأكل من لحم الميتة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهذا قد بغى بسفره، فليس له أن يترخص في سفر المعصية، لكن له أن يترخص في سفر فيه معصية، له أن يترخص في سفر قد عصى الله فيه، هذا ليس هو محل بحث الفقهاء. المنع أن يترخص في سفر قصد من هذا السفر المعصية، سافر ليزني، أو سافر بقصد أن يتمكن من شرب الخمر، أو سافر ليعقد صفقة ربوية، هذا سفر معصية لا يترخص. لكن لو سافر للتجارة ثم زنى والعياذ بالله في تجارته، فله أن يترخص، لأنه سفر فيه معصية وليس بسفر معصية. الرخص لا تناط بالمعاصي. نعم. سفر مباح طويل أو قصير على الصحيح، وقول الجمهور خلاف المالك كما تقدم. نعم.
إذا كان يقصد جهة معينة.
إذا كان يقصد جهة معينة، هذا قيد آخر، فشرط جواز الصلاة على الراحلة أن يكون قاصدا لجهة، أن يكون مسافرا يريد أن يقطع الطريق، لأن الرخصة في ترك استقبال القبلة للرفق به حتى يتمكن من قطع الطريق، ويمكن أيضا من التعبد لله عز وجل وهو يمشي. أما إذا كان يسير الهجولة أو يعوم في الصحراء أو يسير سير راكب التعاسيف كما يذكر الفقهاء فلا، إذا كان يدور في محل فلا يفعل. أما إذا قلنا أن لمن كان مقيما أن يتنفل على الراحلة، فهذا أيضا من باب أولى له أن يتنفل قاصدا جهة. الدليل على هذا الاشتراط قالوا أن عدم استقبال القبلة جاء على خلاف الأصل، والأصل الذي وما جاء على خلاف الأصل حصر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال السير وحال الركوب وحال السفر، فلا نخرج ما لا نقيس على ما هو خلاف الأصل. والفقهاء يذكرون قاعدة: ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا ينقاس، فلا تتوسع في الرخصة. وإذا نظر إلى المعنى الذي ذكر من كون الشريعة توسعت في هذا لأجل أن يتمكن العبد من الاستكثار من العبادة، فإنه يمكن أن يرخص لهذا ولو لم يقصد جهة معينة. نعم.
فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به.
نعم.
ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام
كما جاء في حديث أنس: حيث كان وجهه، غير أنه حديث ابن عمر لا يصلي عليها المكتوبة، ويصلي عن يسار القبلة حيث كان وجهه. نعم. ويصلي.
ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها.
ويلزمه يعني وجوبا، إذا قلنا أن له أن يتنفل على الراحلة، فهل له أن يبتدي الصلاة حيث كان وجهه، أو يقف إذا كان مسافرا جهة الشام، نقول قف واستقبل اليمن، استقبل القبلة وكبر ثم سر، هل يلزمه ذلك؟ هذا الذي ذكره المصنف، وليس هناك دليل يدل عليه إلا من جهة استتباع الأصل، أن الأصل أن الإنسان يبتدئ الصلاة إلى القبلة، والذي يظهر والله أعلم أن الرخصة عامة سواء في الابتداء الصلاة أو في ثناياها أو في انتهائها. فكما أنه لا يلزم عند التسليم والتحلل من الصلاة أن يستقبل القبلة، فكذلك عند الافتتاح ويلزمه
افتتاح الصلاة بالإحرام
في الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة ثم يسير. نعم.
إن أمكنه إليها،
إن أمكنه إليها، أما إذا شق عليه فلا، والصواب أنه ولو أمكنه، يعني عنا له وهو يسير أن يصلي وهو في سيارته، لا نلزمه أن يقف بالسيارة ويتوجه إلى القبلة ويكبر ثم يعود ويسير إلى غير اتجاه القبلة. نعم.
أي إلى القبلة بالدابة.
نعم.
أو بنفسه،
بالدابة أو بنفسه، إما أن يستقبل القبلة بالدابة وهو عليها، أو أن ينزل ويكبر على الأرض ثم يركب الدابة ويسير، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم ليس عليه دليل، وهو خلاف الرخصة. الرخصة جاءت للتوسعة لا للتضييق، لا للتضييق على المتنفل في السفر. نعم.
ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة.
ويركع ويسجد بلا مشقة، أي إليها، إذا جاء الركوع يركع جهة القبلة، وإذا جاء السجود يسجد جهة القبلة، سواء إن تمكن من الركوع والسجود فعلا فعل، إذا لم يتمكن يومي بالركوع والسجود جهة القبلة، وهذا أيضا ينافي الرخصة وفيه مشقة ويؤخره عن سفره وقصده، ولم يوثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه التزم هذا، بخلاف الماشي. الماشي يمكن أن يقال له هذا لأنه على قدميه، فلو استقبل القبلة وكبر ثم عاد ومشى هذا ليس فيه مشقة، لكن الركوع والسجود أيضا للماشي فيه مشقة وتأخير وتعطيل له عن قصده، فالأولى أن تبقى الرخصة عامة. نعم.
وإلا فإلى جهة سيره
إذا شق عليه.
ويومئ بهما،
يومئ بهما يعني بالركوع والسجود، لأنه على الراحلة أو على السيارة أو الطائرة وهو في مقعد الطائرة يومئ، إذا ما تمكن من القيام والركوع والسجود. لو كان على البعير وله الرحل يستطيع أن يقوم عليه، أو كانت المرأة في المحفة أو في الهودج استطاعت القيام، أو الرجل وهو فيها استطاع القيام وتمكن من ذلك فلا حرج، لكن إذا كان هناك مشقة فلا. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، كان يصلي وهو راكب على الحمار وهو راكب على بعيره ولا يتكلف.
ويجعل سجوده أخفض،
يجعل سجوده أخفض عند الإيماء، يعني يومي بالركوع هكذا ثم عند السجود يجعل الإيماء أكثر. قال جابر رضي الله عنه كما عند الترمذي وصححه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأتيته وهو يصلي على بعيره يومئ بالركوع والسجود، والسجود أخفض، هذا حتى يفرق بينهما في الفعل ويفرق أيضا بينهما في النية. نعم. لكن إذا كان في سيارته وهو يقود فيكون الإيماءان بحيث لا يغيب نظره عن الطريق، يومي بالركوع قليلا ويومي بالسجود أخفض، لكن بشرط أن يبقى، لأن دفع الماء الهلكة عن نفسه ومن معه في السيارة مقدم على تحصيل هذه السنة.
نعم. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته.
وراكب المحفة، وهي التي أشرنا إليها قبل، التي حفت بالأخشاب كالهودج على البعير، من ركبها فإنه يستطيع أن يستقبل ويستطيع أن يقوم وأن يركع ويسجد، وكذلك راكب السفينة، راكب السفينة لا إشكال يستطيع، لأن حركة السفينة بطيئة ويستطيع أن يستقبل القبلة ويستطيع أن يقوم ويسجد، فلا يصلي عليها وهو جالس إلا إذا كان محصورا على في كما في بعض المراكب على مقعد ولا يستطيع أن يقوم منه أو في وقت هيجان البحر، فله أن يتنفل حيث كان وجهه، لكن مع الاستطاعة فإنه يعود إلى الأصل الذي تقدم من شرط استقبال القبلة. أما راكب المحفة ففيها مشقة، فيها مشقة أن تقوم المرأة أو يقوم الرجل على البعير ولو كانت في هودج، وهي على خلاف الأصل الذي تقدم. وراكب المحفة
الواسعة
أخرج الضيقة، لأنه لا يتمكن في الضيقة من الركوع والسجود. نعم، أعد. وراكب المحفة
الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة.
والسفينة هي الكبيرة التي يركبها الكثير من الناس، أما القوارب الصغيرة والزوارق فهذه لا يتمكن فيها من فله وهو يسير في هذا القارب أن يصلي حيث كان وجهه، ولو لم يكن مسافرا إذا كان بعيدا عن بلده.
يلزمه الاستقبال في كل صلاته،
في كل الصلاة، لكن هذا كما قلنا على خلاف الرخصة.
وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب،
وإلا لمسافر ماش، يعني هذا ممن استثنى من شرط استقبال القبلة، المسافر سواء كان راكبا أو ماشيا. وتجويز هذا للماشي هو قول الجمهور أنه يجوز له إذا كان مسافرا، بالقياس على المحارب، فإن الله عز وجل قال فرجالا أو ركبانا، ولأنه مسافر، وبالقياس على الراكب. وبعض أهل العلم قال لا يفعل الماشي لأنه يستطيع أن يستقبل قبلة ويستطيع أن يركع ويسجد على الأرض، والصواب الأول لأنه مسافر، وإذا جاز للراكب فللماشي من باب أولى، لأنه قائم على الأرض ويستطيع أن يستقبل قبلة عند الاستفتاح بسهولة، لكن لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة حتى لا يتأخر في سفره، على الصحيح من قول أهل العلم. نعم.
ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها.
نعم، هذا على قول، والذي يظهر أنه لا يلزمه، لأن الاستقبال وكذا الركوع والسجود إليها يؤخره عن قصده.
نعم. والركوع والسجود إليها
يعني إلى القبلة، إذا تمكن ولم يشق عليه كان متمهلا في سفره فهو أولى، يكون حال القراءة، خاصة إذا كان يقرأ بالطوال أو كان يمشي في الليل وأراد أن يقوم الليل وهو يمشي، ويكثر القراءة ويخفف السجود والركوع، فإذا جاء الركوع يعني قد يأتي الركوع والسجود بعد ساعة، بعد كل ساعة يأتي ركوع وسجود، فهذا لا يشق عليه. أما الذي يكثر التنفل في السفر فيشق عليه مع كل ركوع وسجود أن يقف، أن يتحول القبلة ويركع ويسجد. فالذي يظهر أنه إذا كان حثيثا في سيره فإنه يومي وهو يمشي كالمقاتل في سبيل الله عز وجل، وهذه نافلة يتوسع فيها. نعم.
أي على القبلة لتيسر ذلك عليه.
تيسر ذلك عليه لا يعني الإلزام، هذا هو الصحيح، هو متيسر لا مشقة عليه. كذلك الراكب يتيسر له أن ينزل ويركع ويسجد، لكن هذا على خلاف الرخصة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هو إقامة الصلاة وإقامة الذكر، وأقم الصلاة لذكري، وأن يشغل وقته بالعبادة، ويتسامح في إسقاط هذا الشرط في هذه خاصة.
وإن داس النجاسة عمدا بطلت.
المصلي وهو يمشي إذا كان مسافرا قد يمر على نجاسة، على بول أو غائط لآدمي، فإذا داسها بلا حائل تبطل صلاته لأنه باشر النجاسة متعمدا. أما لو داسها دون عمد بالخطأ فصلاته صحيحة. والذي يظهر أنه لو داسها ثم ذهب عنها وتطهر منها أن الصلاة لا تبطل. الطهارة من الخبث في الصلاة شرط، لكنها شرط أن يستديم هذه الطهارة، لكن لو وقعت عليه ثم أزالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بنعليه وفيهما نجاسة ثم أزالهما، مضى شيء من صلاته وهو منتعل بنجاسة، ومع ذلك بنى على صلاته. قد يقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري، وهذا تعمد دوس النجاسة، لكن يقال هنا يخفف في حق هذا، لأنه ربما غفل عنها أو لم يدر يتحقق أنها نجاسة، ولأن الصلاة نافلة وهو مسافر فقد يرخص له في هذا. فالقول ببطلان الصلاة قد ينقص أجر صلاته لتعمده أن يدوس على النجاسة، لكن لو تعمد حمل النجاسة وتركها عليه وهو يصلي فصلاته باطلة لا شك، لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة مع العلم بها والقدرة على إزالتها.
وإن داسها مركوبه فلا.
إن داسها مركوبه، لو كان يصلي على بعير فالبعير داس النجاسة فلا تبطل، لأن بينه وبين النجاسة حائلا وهو البعير. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حماره، والحمار في المذهب نجس، وبينه وبينه حائل الثوب، وصلاته صلى الله عليه وسلم قطعا صحيحة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى وهو متجه إلى خيبر على حماره، وأنس كان يصلي على حماره وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. كذلك لو داس على نجاسة البعير أو الحمار أو السيارة مشت على دم مسفوح أو على بول آدم فلا يضر هذا، كما لو جعل السجادة بينه وبين النجاسة، أو صلى على سطح الحمام على الصحيح من قول أهل العلم الذي تقدم معنا، أو صلى في حديقة قد سقيت بنجاسة ووضع بينه وبينها حائلا صفيقا فلا يضره هذا، لأنه لم يباشر النجاسة. نعم.
وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت.
السائر في السفر على الراحلة قد تعدل به راحلته، فإن عدلت به فلا يخلو إما أن تعدل بعلمه وأنها ستنحرف عن القبلة، فإذا عدلت بعلمه ولم يردها إلى جهة سفره بطلت صلاته. هذا على ما تقدم من أن الرخصة مقيدة للمسافر الراكب أن يكون متجها إلى جهة لا يسير التعاسيف. هذا عدلت به، أخذت ذات اليمين وذات الشمال عن الطريق، فعدلت بغير علمه فصلاته صحيحة، أو عدلت بعلمه ولم يطر الفصل أعادها لم تبطل صلاته. أما إذا عدلت بعلمه وتركها، أو عدلت بغير علمه وطال عدولها عن جهة سيره، فإن صلاته تبطل. والصحيح أنها لا تبطل ما دام سائرا ولو إلى غير جهة سفره، فله أن يتنفل كما تقدم.
وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة.
أعد العبارة.
وإن لم يعذر من عدلت به.
إن لم يعذر، لكن لو عذر لم تبطل. متى يعذر؟ إذا لم يعلم أو علم لكن كان يظن أنها عدلت باتجاه القبلة فهذا معذور. وإن لم يعذر
من عدلت به دابة.
من عدلت، أما لو عدل بها هو فهذا من باب أولى أن تبطل إذا عدل بها عن جهة سيره. الصواب أنه حتى لو عدل بها قد يعدل بها لحاجة أو لغير حاجة، فعن جهة سفره. لاحظ العدول هنا ليس عن جهة القبلة، فهو يصلي إلى غير القبلة، يصلي إلى غير القبلة. لو كان سفره باتجاه القبلة فلا إشكال، حتى لو عدل بها وسفره باتجاه القبلة، لو كان يسافر من المدينة إلى مكة فقبلته أمامه فيصلي. لو عدل ذات اليمين أو ذات الشمال أو أخذ به طريق السيارة ذات اليمين وذات الشمال فهو متعمد لهذا العدول لا يضر هذا، لأنه متنفل ومسافر وعلى راحلته.
نعم. أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه.
نعم. أما لو عدل، هذا قيد آخر، لو عدل باتجاه القبلة متعمدا فصلاته صحيحة، ولو تعمد صحيح هو قد عدل عن جهة سيره لكنه عدل إلى الأصل وهي القبلة. نعم.
أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت.
أو عذر معذور لم يعلم لكن طال عدوله بطلت الصلاة، والصواب أنها لا تبطل مطلقا، لأن القول بالإبطال ينافي الرخصة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن استقبال القبلة ثابت بالقرآن وبالإجماع، وأنه لا يجوز تركها مع القدرة لمفترض أو متنفل في الحضر، لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت السنة عن غير واحد من الصحابة، وكان الصحابة يفعلون هذا ولم يذكروا هذه القيود، فنبقى على أصل التوسعة كما تقدم. نعم.
وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها.
شرع رحمه الله في ذكر ما يجب استقباله، والمستقبل إما أن يكون معاينا وإما أن يكون بعيدا. فأما المعاين فيلزمه أن يستقبل عين القبلة، تلزمه إصابة عينه يعني عين الكعبة، والذي يستقبل عين الكعبة من كان داخل المسجد أو كان خارجه ويراها، كان خارجه ويراها، كالذي يصلي على أبي قبيس أو في القصور المجاورة للحرم أو في الوقف أو غيره من فنادق الآن المحيطة بالحرم وهو يرى الكعبة، فيلزمه أن يستقبل عين الكعبة باتفاق الفقهاء، لأن الله عز وجل أمر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما دخل وصلى في الكعبة ثم خرج أشار إليها وقال هذه القبلة، هذه القبلة، فمن كان يراها يلزمه أن يستقبلها. أصاب عينه فيلزمه إصابة عينه، يعني أن تقع عينه عليها، هل ينظر إليها أثناء الصلاة أو ينظر إلى موضع سجوده، هذا محل بحث عند أهل العلم. وكان الإمام مالك رحمه الله يستحب له أن ينظر إلى اتجاه القبلة سواء كان يرى الكعبة أو لا. وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن من نظر قبل وجهه حقق ركن القيام على أكمل وجه، قام رأسه مع جسده، بخلاف من ينظر إلى موضع سجوده. وجاء في السنن من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره في موضع إلى موضع سجوده. وقال بعض أهل العلم بالتخيير، وقد جاءت السنة الدالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام ربما نظر قبل وجهه، فإنه تكعكع مرة في صلاته حينما عرضت له الجنة والنار، قال عرضت لي الجنة والنار في القبلة، لو أخذت من الجنة عنقودا لأكلت منه إلى قيام الساعة. فهذا يدل أنه كان ينظر وجاه القبلة. وقال بعض العلم الأولى له حال القيام أن ينظر إلى القبلة، وحال الركوع أن ينظر إلى قدميه، وحال السجود ينظر إلى أنفه. والذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إلى الموضع الذي يزيد خشوعه بالنظر إليه، فإن زاد خشوعه بالنظر إلى الكعبة وعظمها في قلبه واستشعر عظمتها وكيف أن الله عز وجل شرع استقبالها لا غلوا فيها أو عبادة لها، وإنما شرع استقبال القبلة لتوحيد الجماعة وتوحيد المسلمين، فالمسلمون في أقطار الأرض كلهم يتجهون إلى جهة واحدة، فهذا الاتجاه يحقق المقصد العظيم من مقاصد الشريعة من الإلفة والاجتماع وتحقيق المحبة وترك ما من شأنه أن يفرق جماعة المسلمين. فلو كان لكل مصل أن يستقبل أي جهة لرأيت المصلين في المسجد الواحد يصلون على جهات مختلفة، وهذا فيه إشارة فيه نوع تنافر واختلاف، وهذا تأباه الشريعة التي جاءت بمثل قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذا جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم صلى الغداء الفجر بخيف منى، ثم جاء رجلان فاعتزل الناس، فلما سلم قال ما منعكم أن تصلي في الناس؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة، لا تشذ عن الجماعة. فهذا هو معنى استقبال الكعبة، وهي من شعائر الله التي أمر الله عز وجل بتعظيمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما جعل الاستقبال هذا إلا لإقامة ذكر الله، ما جعل الطواف بالبيت ولا رمي الجمار ولا الوقوف بعرفة إلا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نظره الكعبة أحضر لقلبه فلا حرج، خاصة كما روي عن بعض السلف أن النظر إليها عبادة، لما يقع في قلبه من زيادة الإيمان إذا نظر إليها. لكن ينبه على أنه إذا كان يصلي متنفلا والنساء يطفن حول الكعبة وبعضهن قد يكون كاشفات الوجوه، فالأولى له أن ينظر إلى موضع سجوده دفعا لهذه لمفسدة الافتتان بهن، أو كان نظره إلى الطائفين يشغله فتراه يتابع أحد الطائفين، إذا عرف طائفا من العلماء أو المشايخ أو الأمارات بقي يتابعه وهو في الصلاة، هذا الأولى له أن ينظر إلى موضع سجوده. أما من كان مواجها مباشرة للكعبة فله أن ينظر إليها، والأمر فيه سعة. نعم. قال ويلزم.
قال: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها.
إصابة العين تكون بأحد طريقين، إما بالمعاينة أو بإخبار ثقة، وإخبار الثقة إما أن يكون باجتهاد أو بيقين، فقيده قال بإخبار ثقة بيقين أن هذا هو اتجاه القبلة. وإصابة العين اليوم متيسرة لمن كان في المسجد أو في ساحاته أو حتى في الفنادق المحيطة به عن طريق الرؤية أو عن طريق ما وضعته الدولة حرسها الله ونصرها من الرخام الذي يتجه إلى عين الكعبة. فمن صلى إلى غير هذا الاتجاه الذي وضع على الرخام وانحرف عنه فصلاته باطلة، سواء كان منفردا أو مأموما، إلا أن يكون عاجزا. أما مع القدرة فتبطل صلاته ويلزمه الإعادة، وهذا يكثر في المواسم أو يكثر من الغافلين عن هذه الخطوط واتجاه الرخام الذي وضع، خاصة إذا كان أمامه عمود من الأعمدة فإنه قد يغفل وينحرف عن عينها، وحينها فصلاته باطلة. نعم.
إصابة عينها ببدنه كله.
فلو أصاب عين الكعبة ببعض بدنه، يعني انحرف يسيرا عنها، فصلاته باطلة. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم.
بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة،
لأنه قادر على استقبالها بجميع بدنه. نعم.
ولا يضر علو ولا نزول.
لا يضر العلو، كما لو صلى على أبي قبيس أو على القصر الذي بني عليه الآن أو في الوقف أو في الفنادق المطلة على الحرم أو على سقف الحرم أو سقف المسعى، فإنه سيصلي متوجها إلى مسامتة القبلة، فإن فضاء البناء وقرار البناء يأخذان حكم البناء، فلا يضر علوه ولا يضر نزوله، كمن يصلي في القبو أو ما يسمى بالبدروم، فإنه يستقبل ما يسامت الكعبة المشرفة من أسفل، والذي يصلي على الأسطح أو في الوقف فإنه يصلي ويستقبل هواءها، والفضاء يحكي القرار. ولذا جاز الطواف من الأدوار العليا، وجاز السعي من الدور الثاني والثالث، وجاز الوقوف بعرفة ولو في طائرة. واستند الفقهاء في هذا على قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، فجعل من غصب السطح الأرض كمن غصب الأراضين 7 من أسفل، فحكمها واحد. يفرع عليه أن من وجد كنزا في أرضه فهو له، لأن من ملك القرار ملك الأرض ملك قرارها من أسفلها. نعم.
وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها.
والحكم الأول باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام. أما من بعد من بعد ففرضه أن يستقبل الجهة كما قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. وجاء في الأثر: من كان في المسجد فقبلته الكعبة، ومن كان خارج المسجد فقبلته المسجد، ومن كان خارج مكة فقبلته مكة، ومن كان خارج الحرم فقبلته الحرم. هذه الدوائر الأربع. وربما يقال: من كان خارج الأرض فقبلته الأرض، كرواد الفضاء فإنه يستقبل الكرة الأرضية إذا أراد أن يصلي، إذا استطاع أن يستقبلها. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل شطر الكعبة، والمسجد الحرام أعم من الكعبة. وجاء في الترمذي من حديث أبي هريرة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني اتجه إلى الشرق أو إلى الغرب. فدل على أنه لو اتجه المدني إلى الجنوب فهو مستقبل للقبلة. ولا يلزم المصلي أن يستقبل عين الكعبة إذا كان بعيدا بإجماع المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال: من كان يظن أن من بعد فرضه لو مد خط مستقيم منه أصاب عين الكعبة فقد أخطأ. وعلى هذا فإن من يتكلف اليوم أن يصيب عين الكعبة عن طريق ما يسمى بجوجل إيرث أو بالبوصلة، هذا من التكلف الذي لم تأمر به الشريعة. الشريعة أمرت بأن يتجه المصلي شطر المسجد الحرام، يعني جهة أو وجهة المسجد الحرام. فإذا كان شاميا فوجهة المسجد الحرام في الجنوب، حيث اتجه إلى الجنوب فقبلته صحيحة، إن كان يمانيا فقبلته في الشام، إن كان مصريا فقبلته في المشرق، إن كان في بلاد الهند وباكستان والمشرق فقبلته جهة المغرب. ما بين المشرق والمغرب قبلة. إصابة العين للبعيد ليست بواجبة، وهو من التكلف الذي لم تأتي به الشريعة، ولم يعرف هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك لا يشترط للمجتهد يشترط القبلة أن يستخدم الحساب الدقيق أو يستخدم هذه الأجهزة. الشريعة جاءت باليسر كما جاءت في رؤية الهلال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وجاءت في دخول الأوقات بمراقبة حركة الشمس، جاءت هنا بالنظر إلى الجهة الواسعة. إذا استقبلها فقد استقبل القبلة التي أمر الله عز وجل باستقبالها. ومن بعد فرضه،
وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا.
اليسيران عرفا، أما إذا تيامن فينظر، إن كان تيامن وخرج عن جهة القبلة فلا تصح الصلاة، أما لو تيامن وبقي على اتجاه القبلة فصلاته صحيحة. وعلى هذا فالذي يحصل في بعض المدن اليوم من تعديل المساجد بعد معرفة اتجاه القبلة الدقيق عن طريق ما يسمى بجوجل إيرث، هذا من التكلف، وأربك المساجد وأدخل الأعمدة التي في المساجد داخل الصفوف، مع أن الشريعة وسعت في هذا. والمدينة الواحدة لا يمكن، حتى لو استخدمت هذا الحساب، المدينة الواحدة لا بد أن يحصل انحراف القبلة كلما اتجهت شمالا أو اتجهت جنوبا تغير، كمن يكون في جدة لو اتجه جهة الجنوب سيحتاج أن ينحرف جهة اليسار، لو اتجه في الشمال سيحتاج أن ينحرف قليلا جهة اليمين. وهذا الانحراف اليسير رخصت فيه الشريعة، ما دام أنه متوجه للجهة التي أمر الله عز وجل باستقبالها فيكفيه هذا، ولا يشترط أن يصيب عين الكعبة. كما قلنا قبلته الحرم، قبلته الحرم، وكلما بعد عن مكة كلما اتسعت جهة قبلته، كما ذكرنا لمن خرج من رواد الفضاء مثلا، إن تمكنوا وهم في المكوك الفضائي أن لا بد أن يصلي، إن تمكن يستقبل الكرة الأرضية فليفعل، ما تمكن فيصلي حيث كان وجهه، وأينما فثم وجه الله شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. وأينما تولوا فثم وجه الله. نعم.
فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم، لأن قبلته متيقنة.
إلا من كان بمسجده، فلا يسعه أن يتيامن يسيرا ولا أن يتياسر، قالوا لأن مسجده صلى الله عليه وسلم على القبلة بيقين. ومما يدل على المسألة التي ذكرنا سابقا أن الواجب هو استقبال الجهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة بالصف الطويل المستقيم ولا ينحني الصف الذي وراه، كان يصلي بالمحصب بالناس أيام من رابع ذي الحجة إلى ثامن الحجة، وبعد الحج إلى ثامن ذي الحجة، وبعد الحج أيضا بقي في المحصب يصلي بالصحابة، وصلى بهم بخيف منى بالصف الطويل. ومعلوم أن الصف الطويل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب عين الكعبة، فالذي في طرفي الصف هل سيستقبل الكعبة؟ هل سيصيب عين الكعبة؟ الجواب لا، قطعا الذي في طرف الصف لن يصيب عين الكعبة. هذا المسجد حينما بني عن طريق البوصلة وغوغل إيرث أصيب بمحرابه عين الكعبة، لكن من كان بطرفه أو بطرفه هذا خرج عن إصابة عين الكعبة. هل نقول صلاة هؤلاء ليست صحيحة؟ لا، لأن الفرض هو استقبال الجهة وليس استقبال عين الكعبة لمن بعد. إصابة العين هذا فرض لمن رآها أو أخبر خبره ثقة بيقين وهو عنده، يعني كالأعمى الذي هو قريب من الكعبة فإنه يستقبل عين الكعبة بإخبار الثقة اليقين. قال رحمه الله: لا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا، يرجع إلى أمر العرف. ثم استثنى من كان بمسجده عليه الصلاة والسلام فإنه ليس له أن يتيامن أو يتياسر، بل يبقى على القبلة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلته عليه الصلاة والسلام في محرابه يقينا. وأثبت هذا العلم الحديث، فإنه مد عن طريق جوجل الخط المستقيم من محرابه إلى الكعبة، ووجد أنه على الكعبة على الميزان، هذه القبلة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا إلى الكعبة، سواء في مسجده أو في حجرته أو في مسجد أم سليم حينما زار أنسا وجدته حينما دعته إلى طعام، أو عند عتبان بن مالك حينما دعاه ليصلي يتخذ له مصليا في بيته، فهذه قبلة يقينية. كذلك الجامع الكبير بصنعاء قبلته يقينية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخزاعي حينما بعثه إلى اليمن أن يتخذ مسجدا وأن يجعل جبل ضين باتجاه قبلته أو على يمين القبلة. وأثبت أيضا هذا العلم الحديث أن هذا الجامع مصيب لعين الكعبة. لكن هذا لا يعني أن من كان في هذه المواضع يلزمه أن يصيب عين الكعبة، أو يحرم عليه أن يتيامن أو يتياسر إن صلى في الجامع الكبير في صنعاء أو صلى في مسجده عليه الصلاة والسلام، لأن من كان في طرفي مسجده عليه الصلاة والسلام لا يصيب عين الكعبة، ولأن الصحابة كانوا يصلون في بيوتهم في المدينة ولم يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدد لهم القبلة، وبنيت مساجد في أطراف المدينة في عهده وفي عهد الصحابة، واجتهدوا في اتجاه القبلة واكتفوا بجهة الجهة اليمانية. فهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله محل بحث. فلو تيامن يسيرا لا يضره، ما بين المشرق والمغرب للمدني قبلة، ما بين المشرق والمغرب لليماني قبلة، ما بين الشام واليمن للمصري أو للشرق أيضا قبلة، فولوا وجوهكم شطره. ثم إن من بعد كما قلنا فرضه أن يصيب المسجد الحرام، المسجد الحرام، قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو الذي قال الله فيه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو ما كان داخل الحدود المعروفة. ولا شك أن المصلي الذي في نجد أو في الشام أو في العراق إذا استقبل الحرم كله أن هذا الاستقبال في غاية اليسر، في غاية اليسر، لأنه يستقبل مساحة واسعة. نعم.
فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به.
إن أخبره مكلف أخرج بالمكلف غير مكلف، وقال بعض أهل العلم لو أخبره مميز فيقبل قوله. والمكلف هنا يعم العبد والحر، الذكر والأنثى. لو أخبره مكلف عدل أخرج بالعدل الفاسق، لأن الله أمر في عند ورود خبر الفاسق أن نتبين ونتثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فلا يقبل قول الفاسق. ويكفي عدل واحد، عدل واحد، لأنه خبر وليست شهادة، فيشترط شاهدان. يكفي الرجل الواحد أو المرأة الواحدة كدخول هلال رمضان أو كرواية الحديث، فيقبل رجل أو امرأة عدل. والعدل هو الذي يجتنب الكبائر، والعدل من يجتنب الكبائر وفي الغالب وفي الأعم الغالب الصغائر، يعني يجتنب في الغالب الصغائر، هذا هو العدل. وما سواه ففاسق، من يتعاطى الكبائر أو يصر على الصغائر ففاسق يتثبت في إخباره. وأيضا هذا العدل لا بد أن يكون ثقة في هذا الباب، قد يكون عدلا لكنه ليس بثقة في الإخبار، قد يكون جاهل في إخبار القبلة. قال فإن أخبره
بالقبلة مكلف ثقة عدل
ظاهرا وباطنا. لا تكفي، بعض العلماء قال لا نشترط العدالة الباطنة لأنها لا تعلم، يكفي مستور الحال، إذا كان حاله الظاهر أنه عدل فيقبل قوله. نعم،
ظاهرا وباطنا بيقين عمل به.
بيقين، شرط قبول قوله أن يخبره بيقين، يقول أنا متيقن أن هذا اتجاه القبلة. لكن لو قال أنا اجتهدت وأظن القبلة هكذا فلا يقبل قوله، يلزمه أن يجتهد هو إن كان من أهل الاجتهاد أو يسأل غيره. هذه قيود معتبرة ومفاهيم مختصرات الفقهاء معتبرة. نعم،
حر كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، وجد محاريب إسلامية عمل بها.
هذه الحالة الثالثة، الأولى أن يعاين، الثانية أن يخبره عدل ثقة، الثالثة أن يجد دلائل. هذه الدلائل مختلفة، منها المحاريب، ومنها الاستدلال بالرياح، ومنها الاستدلال بالبحار أو بالأنهار أو بالنجم القطبي، وسيذكر شيئا منها المصنف رحمه الله. قال أن وجد محاريب إسلامية، أخرج بالإسلامية غير إسلامية، محاريب الكفار، فإنه لا يعتمد عليها لأنها ليست إلى الكعبة أولا، ولأنهم أسوأ حالا من الفساق، فيتجنب هذه الاستدلال بهذه المحاريب. محاريب أهل الكتاب تتجه إلى جهة بيت المقدس، لو كان في الشام ورأى محاريبهم ربما استدل بها واتجه عكسها ليصادف الكعبة، لكن المصنف أشار إلى أنه يكتفي بمحاريب المسلمين. والمحراب هو المكان المرتفع، وهو ما يكون من تجوف في قبلة المصلي في المسجد، وهذه المحاريب من السلف من أباحها، ومنهم من كرهها، ومنهم من أشار إلى بدعيتها كما ذكر السيوطي عليه رحمة الله. والذي يظهر أنها مستحبة وأنها من قبيل المصالح المرسلة، المصالح المرسلة يستدل بها الناس، لأن المسجد لو كان مصمتا لا محراب فيه لربما دخل الغريب وصلى إلى غير القبلة، فنظر لهذه المصلحة العظيمة في وجودها. كذلك من كان خارج المسجد قد يستدل بها إلى اتجاه القبلة، وما فعله الأنبياء من قبل فلنا أن نفعله ما لم تنهى الشريعة عنه. جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مذابح النصارى وهي محاريبهم والتي كانوا يصلون إليها، لكنه لا يصح، أو أن نستقبل محاريبهم التي بنيت إلى غير القبلة، وقد جاء ذكرها في مثل قوله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب إذ تسوروا المحراب يعملون له ما يشاء من محاريب. هذه المحاريب، الأصل في المحراب هو المكان المرتفع في البيت، سمي هذا محرابا لارتفاع قدره في قلوب أهل الإيمان. نعم، فيستدل بها إلى اتجاه القبلة، وهي مما يتيقن لأن المسلمين تواطوا على اعتبارها خاصة في المساجد القديمة. نعم.
لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها.
نعم.
فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين.
حيث يعني متى علمها أنها للمسلمين فلا يجوز له أن يخالف، لو علم أنها ليست للمسلمين جاز له أن يجتهد ويخالف. نعم.
ولا ينحرف،
لا ينحرف عن اتجاهها. نعم.
ويستدل عليها في السفر بالقطب،
يستدل عليها يعني القبلة بالقطب، وهو النجم القطبي الشمالي، وسمي بالقطب لأن النجوم تدور حوله وهو لا يدور أو يدور دوران لا يرى، وهو نجم خفي جدا لا يرى في ليالي البدر ولا يراه في غير ليالي البدر إلا من كان حديد البصر، وهو نجم شمالي حوله الجدي والفرقدان وبنات عرش يدرن حوله، مجموعة من النجوم تدور حوله لا يكاد يرى، الناس يرون الجدي ويرون الفرقدين، فإذا رأى هذا القطب استدل به في السفر في الصحراء أو في البحر كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون إلى جهة سيرهم وأسفارهم ويهتدون أيضا لعباداتهم بها. قال قتادة رضي الله عنه خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، كما مر معنا في شرح كتاب التوحيد. فالنجوم يستدل بها، لا تعبد كما يفعله الصابئة، ولا وهذا كفر والعياذ بالله، ولا يعتقد أنها تؤثر في الحوادث الأرضية في المواليد أو في الأرزاق، فهذا أيضا كفر والعياذ بالله، لكن يستدل بها على ظاهر قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال الله عز وجل تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالشامي إذا جعل النجم القطبي بين نقرة قفاه وأذنه اليسرى أصاب القبلة، هكذا ذكر العلماء. الصحابة ما تكلموا في هذه العلامة، وإنما كما ذكر شيخ الإسلام تواطأ عليها نقل الفقهاء ونقلوه عن أصحاب الهيئة، وربما أخطأوا في هذا ويتفاوتون في خطائهم، فلو بقي على الأصل من استقبال الجهة لما احتاج إلى هذا التدقيق من جعل النجم بين نقرة قفاه وأذنه اليسرى إن كان شاميا، أو بين نقرة قفاه وأذنه اليمنى إن كان عراقيا، هذا فيه نوع من التكلف، لو استقبل الجهة ما بين المشرق والمغرب وصلى لكفاه والحمد لله. نعم.
وهو أثبت أدلتها.
نعم.
لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا،
لا يزول ولا يدور إلا قليلا. نعم.
وهو نجم خفي شمالي.
نعم.
وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها،
كفراشة الرحى، الرحى هي الطاحون التي يطحن عليها الحب، هذه الفراشة بنات نعش تدور حول النجم القطبي، والجدي تارة يكون شماله والفرقدان في يمنه وتارة العكس. نعم. والناس يرون الجدي ويرون الفرقدين لا يكاد يرى القطبي أحد، لذلك الذي يقول هذا النجم القطبي خاصة في هذه المدن مع الأضواء لا شك أنه واهم وكاذب. نعم.
كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان.
نعم. نجمان لامعان في هناك وهما يريان. بالمناسبة المتنبي كان في مجلس أحد الخلفاء في مكان مظلم، نروح عنكم هذا فاصل حتى تتحملون أن نختم هذا الباب، فكانوا في 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 ظلمة شديدة، والخليفة وابنه والابن معه مصباح وحيد في المجلس، فأراد أن يمدحه يريد المال، فقال أما ترى ما أراه أيها الملك كأننا في سماء ما لها حبك، الفرقد ابنك، يقول ابنك هو الفرقد والمصباح الذي في يده صاحبه، هما فرقدان، الفرقد ابنك والمصباح صاحبه وأنت نور الدجى، أنت القمر، والمجلس الذي نحن فيه والمجلس الفلك. هذا فاصل عتاد تحمله. فالعرب تعرف الفرقدين وتتغنى بهما ويشبهون بهما. نعم.
يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه،
يكون النجم القطبي وراء المصلي بالشام، وكذا العراقي يكون وراءه، لكن العراقي يميل إلى المغرب يسير. نعم.
وعلى عاتقه الأيسر بمصر،
إن كان مصريا، إذا اتجهت إلى مصر النجم الآن بالنسبة لي أنا في الخلف، بالنسبة ليكون أمامك، فلو كنت يمانيا فسيكون أمامك، تستقبل النجم القطبي ستصيب القبلة، إن كنت في الشام مثلي ستجعله وراءك وتستقبل القبلة، من كان في مصر هنا فقبلته هكذا، سيجعل النجم القطبي على عاتقه الأيسر، من كان في المشرق هنا في الرياض سيجعل النجم القطبي على عاتقه الأيمن.
ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما،
وبالشمس والقمر، هذه من أوضح الدلائل، الشمس إذا كان رآها تشرق هو في المغرب ورآها أشرقت من هذه الجهة ويعلم أنه في المغرب فيتجه إلى جهة الشرق الجنوبي. نعم. وكذلك يستدل بالقمر، فالقمر أيضا يشرق من الشرق ويغرب في المغرب في الغرب، وله منازل، وقدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر له 28 منزلة، 14 شمالية و14 جنوبية يمانية، ويغيب في ليلتين، في ليلتي الاستسرار لا يرى، يكون محاقا لا يرى، والبقية المنازل يدركها أهل الهيئة، يمكن أن يستدل بالقمر، فلو رآه جهة المغرب صغيرا في أول الشهر، في أول الشهر عرف أن هذه الجهة هي جهة المغرب. نعم.
أي منازل الشمس،
لأن الذي في الصحراء إذا عرف جهة واحدة عرف الجهات الأخرى، ثم حدد مكان مكة. نعم.
أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت
يستحب أن يتعلم هذه الأدلة، وقيل يلزم إذا كان لا يستطيع أن يستقبل القبلة إلا بتعلمها، والذي يظهر أن تعلم النجم القطبي أو منازل القمر لا يلزم، ولم يرد دليل بالأمر بذلك ولو على سبيل الندب، فيكتفى بالنظر بشرق وغرب، بالنظر في حركة الشمس يكفي. لو استطاع أن يستدل بغيرها من الدلائل كالرياح، بعض العمي يستدل بالرياح أو يستدل بالبحر، لو كان أعمى وهو على بحر جدة فقطعا لو جعل البحر وراء ظهره قد استقبل المغرب، قبلته جهة المغرب، هذا سهل، أو كان مصريا ونهر النيل من ورائه فقبلته أمامه ويميل للجنوب، يميل يمينا، وإذا كان في السودان فيجعل النيل وراءه ويتجه إلى جهة المشرق، ولو كان أعمى فإنه يدرك حركة اتجاه النهر. كذلك يستدلون العمي، ربما استدل بالرياح، أصحاب الخبرة قد يستدلون بهذا.
فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه،
لزمه أن يتعلم. أيوة.
ويقلد إن ضاق الوقت،
إذا ضاق الوقت قلد. التقليد هو وضع القلادة في العنق، وهو في الاصطلاح قبول قول الغير بلا حجة معلومة، لا بد أن يكون لهم حجة لكن لا يعلمها المقلد، فيقلد غيره من المجتهدين. المجتهد ليس المقصود به العالم المجتهد، المجتهد في معرفة اتجاه القبلة.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلف في جهة لم يتبع أحدهما الآخر،
إذا اتفق فلا إشكال، جاز لكل منهما ووجبت عليهما صلاة الجماعة، إذا كان في إقامة، إذا لم يتفقا فلا يلزم أحدهما أن يتابع الآخر، لأنه يعتقد أن أخاه مخطئ فلا يتبعه.
وإن كان أعلم منه،
ولو كان أعلم منه لا يلزمه أن يتابعه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتبعه لأنه يشك في نفسه وعنده ظن بصواب صاحبه، فله أن يقلده، وهذا أظهر. لو ضعف احتمال اجتهاده هو فله أن يتابع أخاه ويصلي معه على الاتجاه الذي اختار.
ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر.
نعم.
ويتبع المقلد لجهل أو عمى، ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما،
أوثق المجتهدين، يعني في اعتقاده ونظره. إذا رأى سأل اثنين وأحد اختلف يقلد من يثق بدينه أو من يثق بعلمه واجتهاده في هذا الباب. نعم.
أي أعلمهما وأصدقهما. نعم. وأشدهما تحريا لدينه عنده. نعم. لأن الصواب إليه أقرب.
أما إذا استطاع أن يجتهد هو ببعض العلامات كما ذكرنا فيفعل.
فإن تساويا
الآن هناك الأجهزة الحديثة والبوصلة، لو تمكن العمي عن طريق لغة برايل هذه من معرفة الاتجاه فيمكنه أن يجتهد. إذا أمكنه عن طريق البوصلة في الجوالات الآن بطريقة معينة، أو عن طريق شعاع أو رسائل معينة توحي إليه باتجاه الكعبة، فإنه له أن يجتهد ولو كان أعمى.
فإن تساويا خير،
يخير، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يختار بين المجتهدين.
وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما،
لو قلد اثنين وأحدهما رجع، قلد اثنين وصلى معهما ثم أحدهما قال تبين لي أن الجهة ليست هذه الجهة، فلا يلزمه أن يرجع، يبقى مع الآخر، وله أن يعود مع من رجع إذا غلب على ظني أنه هو الصادق. حتى لو كان في الصلاة، لو غير القبلة في الصلاة له أن يفعل ذلك. لو صلى الرباعية إلى أربع جهات صلاته صحيحة إذا تغير اجتهاده، لأن الصحابة حينما صلوا الفجر في قباء وجاءهم من حول أخبرهم بتحول القبلة انحرفوا وأتموا الصلاة، بنوا على ما تقدم منها.
ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده.
هذه مسألة لها فروع ستة: أن يجتهد أو يقلد ويصيب، أو يجتهد ويخطئ. لو اجتهد وأصاب فبالإجماع لا إشكال، أو قلد غيره وهو ممن يقلد في هذا الباب وأصاب فبالإجماع صلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يجتهد ويخطئ، هذا أيضا لا يعيد لأنه فعل ما أمر الله عز وجل به، فعل ما أمر الله به، اجتهد لكن تبين له أنه أخطأ، بعد أن صلى أخبر أن القبلة إلى هذا الاتجاه غير الاتجاه الذي صلى، لا يعيد ولو كان في الوقت. أو قلد، هذه الرابعة، قلد مجتهدا ثم تبين له أن هذا المجتهد قد أخطأ، أيضا لا يعيد، وهذا باتفاق الفقهاء. لو لم يجتهد وصلى ثم تبين له أنه أصاب قال يعيد، يعيد لأنه لم يجتهد، لم يجتهد وصلى، وبعد أن صلى جاء شخص قال أنت صليت على القبلة، قال المصنف يعيد ولو أصاب لأنه لم يجتهد، اقتحم العقبة هكذا. والصواب أنه لا يعيد لأنه أصاب، الحمد لله أصاب. الواجب الشرط هو استقبال القبلة وقد حصل ولو كان عنده شك فيها أو لم يجتهد. والحالة السادسة أن لا يجتهد أو لم يقلد وأخطأ، هذا بالاتفاق إيش؟ يعيد لأنه فرط وأخطأ، ترك الاجتهاد وترك التقليد وأخطأ. وهو سيشير إلى هذه الحالات في عبارة مقتضبة فقال:
ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب.
ولو أصاب، أما لو أخطأ فمن باب أولى أنه يقضي، والصواب أنه إن أصاب لا يقضي وإن أخطأ يقضي. نعم.
إن وجد من يقلده،
أما لو لم يجد من يقلده فصلى وأصاب لا يعيد، لكن لو لم يجد من يقلده فصلى ثم تبين أنه أخطأ فإنه يعيد.
فإن لم يجد أعمى
لا عبرة، القاعدة وستأتي معنا لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم.
فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلداه فتحريا وصليا فلا إعادة.
نعم، لأنهما بذلا ما يستطيعان عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا.
وإن صلى بصير يعني يستطيع أن يرى القبلة وأخطأ فيها يعيد، لأنه يستطيع أن يرى الكعبة ومع ذلك قصر فيها، خاصة من يصلي على الكراسي أو يصلي في الدرج في مسجد الحرام ويفرط في استقبال القبلة يعيد الصلاة. نعم، أعدها العبارة.
وإن صلى بصير حضرا فأخطأ،
حضرا أخرج السفر، لو صلى في السفر واجتهد لكن أخطأ فلا إشكال. يستثنون الحضر لأنه ليس محل الاجتهاد، الحضر لابد أن يكون متيقنا لأن المحاريم موجودة والمسلمون متوافرون، فيسأل إن كان في فندق فصلى كيفما اتفق ثم سأل وتبين أنه أخطأ يلزمه أن يعيد. لو اجتهد في الفندق ثم تبين له أنه أخطأ يعيد، لأنه ليس محل الاجتهاد هنا، الواجب عليه أن يسأل. نعم.
أو صلى أعمى بلا دليل.
الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني يذهب إلى أنه لو اجتهد وأخطأ لا حرج عليه وصلاته صحيحة، فالاجتهاد سائغ له سواء كان في السفر أو في الحضر. نعم.
أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا،
لأنه لم يفعل ما أوجب الله عز وجل عليه من سؤال الثقة أو من الاستدلال بالقرائن. لكن لو هذا مع الاستطاعة، لو لم يجد أحد كان أعمى وهو معزول في مكان ولا بد أن يصلي قبل خروج الوقت فيصلي حيث اتفق له وصلاته صحيحة ولو تبين له أنه كان مخطئا، لأنه اتقى الله ما استطاع.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة،
يجتهد لكل صلاة
لأن
يعني يلزمه، والصواب أنه لا يجتهد لكل صلاة إلا إذا تبين له أنه أخطأ أو شك. أما إذا لم يشك هو في مكان في البر فاجتهد وحدد هذا الاتجاه وضع له مصلى يصلي فيه، لا يلزمه في كل صلاة أن يجتهد، هذا الصحيح. أما لو ورد على قلبه الشك في هذا الاختيار الذي اختار فيجتهد مرة أخرى، ينظر في القطب، ينظر في الشمس، في حركة القمر، يسأل، ينظر في المحاريب، فيعيد الاجتهاد. نعم.
لأنها واقعة متجددة،
متجددة حتى لو تجدد الاجتهاد في الصلاة الواحدة، لو صلى هذه الركعة في هذا الاتجاه ثم انحرف في الركعة الثانية وهكذا، خاصة إذا كان انحرافه إلى الجهة المخالفة تماما لقبلته. أما إذا كان في اتجاه القبلة فالأولى له أن يبقى على هذا الاتجاه، يعني كان اجتهاده سيحرفه قليلا فقط هذا لا يضره. نعم.
فتستدعي طلبا جديدا.
نعم.
ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة،
لكن لا يعيد الصلاة التي صلىها باجتهاد له. نعم.
ويبني ولا يقضي ما صلى،
لفعل الصحابة في قباء، يبني إذا تغير اجتهاده على ما تقدم من صلاته. نعم.
بالاجتهاد الأول،
يبني على ما صلى بالاجتهاد الأول ولا يعيد ما صلى به. والقاعدة وستأتي أيضا معنا في القواعد الفقهية، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا اجتهدت مضى اجتهادك الأول. قال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. اجتهد في العمريتين، اجتهد في المشركة، في الحمارية، ولم ينقض الأول بالثاني، اجتهد في مسألة الأم وثلث الباقي ولم ينقض الأول بالثاني. تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، هذه قاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. استثنى الفقهاء ما لو كان اجتهاده الأول كان مصادما للنص أو مصادما للإجماع، وقال بعضهم لو خالف المذاهب الأربعة فينقض اجتهاد الأول ويعود. واستثنوا كذلك اجتهاد الإمام في الحمى الذي يجعله لحماية الأرض من الرعي، فيجعل هذه المنطقة حمى ينقضها ويجعل الحمى في الربيع في مكان وفي الصيف في مكان، هذا اجتهاد ينقض لأنه تبع للمصلحة. نعم،
لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
نعم،
ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا
ومن أخبر
فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله،
يعني يصلي فجاء ثقة وقال قبلتك إلى اتجاه كذا تيامن أو تياسر، يلزمه أن يقبل إذا علم أن المخبر أو غلب على ظنه أنه ثقة. أما إذا تيقن من اجتهاده أو لم شك في هذا المخبر أو كان صبيا فلا يلزمه ويبقى على الأول على اجتهاده هو. نعم،
وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله.
نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
ومنها
أسأل الله أن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى وأن يكفر بهذه الجلسة خطايانا وأن يرفع بها درجاتنا وأن يبارك بها في علمنا وأرزاقنا وأولادنا وأهلينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.